بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل سائل: هل قول الشافعي وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، هل قوله بهذه الكراهية يعني التحريم أو التنزيه؟ قد يقول قائل أن الشافعي يريد بذلك الكراهة التنزيهية، يعني عدم التحريم مع الجواز، ولكن قد أجاب عن ذلك ابن حجر الهيتمي قائلا: والقول بالكراهة التنزيهية غير صحيح، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي لعن فاعله، الزواجر عن اقتراف الكبائر المجلد الأول 246. أقول: زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله، والظن بأئمة أهل العلم كالشافعي وغيره أن يعنوا بالكراهية ما يكرهه الله ورسوله من المحرمات، كقوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وقوله بعد نهيه عن القتل والزنا وأكل مال اليتيم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وليست إضاعة المال جائزة مع الكراهة. وقد اعترض السبكي على حكاية النووي الإجماع على منع مس القبر النبوي وتقبيله، ظنا من السبكي أن حديث أبي أيوب الأنصاري صحيح، وهو أنه وضع رأسه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم، إني لم آت الحجر، إنما جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السبكي: إن صح هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر. أقول: هذا دليل على أنه غير جازم بثبوت هذه القصة، بل دليل على التناقض، فإنه اعتبره من عمل الجهال قبل ذلك، وصرح بأن من فعل ذلك ينهى عنه. انظر كتابه شفاء السقام صفحة 130 وفتاوى السبكي المجلد الأول 289. ولهذا تعقب الهيتمي السبكي ورد عليه قائلا بأن الحديث المذكور، أي حديث أبي أيوب الضعيف، بأنه ضعيف. قال: فما قاله النووي، أي حكايته الإجماع على النهي عن مس القبر، صحيح لا مطعن فيه. حاشية الإيضاح صفحة 219. ولقد تقدم أن الحديث فيه إشكال كبير يبطل الاستدلال به، إذ كيف يجعل أبو أيوب رأسه على القبر وقد كان القبر مسنما كما عند البخاري معلقا 1390، مسوم بالأرض غير مرتفع؟ إذ لو فعل أبو أيوب ذلك لاضطر أن يصير على هيئة الساجد. وهل يقول عاقل أن الصحابة كانوا يسجدون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يتوقع ارتفاع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي أن يبنى على القبر، وبعث صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يدع قبرا مرتفعا إلا سواه بالأرض، كما رواه مسلم 969. ونأتي إلى مذهب الحنفية. أما الأحناف فقد نهوا عن اتخاذ القبور مسجدا في كثير من كتبهم، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المجلد الأول 313 النهي عن الدعاء عند القبور، وانظر حاشية ابن عابدين المجلد الثاني 439، والبحر الرائق المجلد الثاني 298، وروح المعاني للألوسي الحنفي المجلد السابع عشر 313. ولقد علق الشيخ ملا علي القاري الحنفي رحمه الله على قول مالك: ويدنو ويسلم، أي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمس القبر. فقال ملا علي القاري معلقا: لأن ذلك من عادة النصارى. شرح الشفا لملا علي قاري المجلد الثاني صفحة 152. وفي الفتاوى الهندية المجلد الأول 265: ولا يضع يده على جدار التربة، أي عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر محمد علاء الدين الحصكفي أن الذي يفعله العوام من تقديم النذور إلى ضرائح الأولياء باطل وحرام بالإجماع، الدر المختار مع رد المختار المجلد الثاني 439. وانظر رد المختار على الدر المختار المجلد الثاني 449، وحاشية مراقي الفلاح على نور الإيضاح للطحطاوي 571، والفتاوى الخارية للرملي المجلد الأول 17، والفتح الرحمن للفرغاني المجلد الثاني 233. قال الطحطاوي الحنفي وهو أحمد بن محمد بن إسماعيل، قال في حاشيته على مراقي الفلاح ما نصه: ولا يستلم القبر ولا يقبله، فإنه من عادة أهل الكتاب، ولم يوحد الاستلام باليد يعني إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صفحة 340، طباعة دار الإمام بدمشق. أما الحنابلة فقد قال ابن قدامة في المغني: ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله. قال أحمد: ما أعرف هذا. قال ابن الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحية فيسلمون. المغني المجلد الثالث 559، والفروع المجلد الثاني 573، ووفاء الوفا للسمهودي المجلد الرابع 1403. وكان أحمد ينهى عن البناء على القبور، ويقول: رأيت الأئمة يأمرون بهدم ما يبنى، كشاف القناع المجلد الثاني 139. وفي غاية المنتهى لمرعي ابن يوسف الحنبلي صفحة 269: كره أي أحمد رفع قبر فوق شبر وتجصيصه وتقبيله، كذلك قال: وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر. وروى القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ قال: ما أعرف هذا. قيل له: فالمنبر؟ قال: نعم قد جاء فيه. وقيل له: إن من أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون ويقومون ناحية فيسلمون. قال: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. علق القاضي قائلا: وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسنة وضع اليد على القبر. وذكر القاضي بأن طريقة التقرب إلى الله تقف على التوقيف، يعني التوقف على الأدلة من الكتاب والسنة. واحتج بقول عمر للحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. قاله القاضي في كتابه الروايتين والوجهين المجلد الأول 214. وأما ما يروى عن أحمد من أنه كان لا يرى بأسا بتقبيل القبر النبوي، فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني أن بعض أصحاب أحمد قد استبعدوا ذلك. انظر فتح الباري المجلد الثالث 475، وانظر وفاء الوفاء المجلد الرابع 1404. وشكك ابن حجر الهيتمي في هذه الرواية عن أحمد أيضا، وذكر أن بعض أصحاب أحمد استبعدوا ذلك، وقرينة ذلك ما رواه عنه الأثرم من أنه سئل عن جواز لمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتمسح به، فقال: ما أعرف هذا. انظر حاشية الهيتمي على شرح الإيضاح في المناسك صفحة 454. قال ابن حجر أيضا الهيتمي: ويؤيد ذلك ما جاء في مغني الحنابلة من أنه لا يستحب التمسح بحائط القبر ولا تقبيله. وجاء سبب هذا النهي في المغني، قال: لأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام، ولأن الصلاة عند القبور أشبه بتعظيم الأصنام بالسجود، ولأن ابتداء عبادة الأصنام كان في تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها. المغني المجلد الثاني 507. ثم قال ابن حجر الهيتمي: إذن فتعارضت الروايتان عن أحمد. قال صاحب كشاف القناع: ويكره تقبيله يعني القبر والطواف به، لأن ذلك كله من البدع والاستشفاء بالتربة من الأسقام، ويحرم إسراجها أي القبور واتخاذ المساجد عليها، لأنه يشبه تعظيم الأصنام، كشاف القناع المجلد الثاني 140. ووجه الشبه الذي ذكره صاحب المغني أن مشركي الأمس رفعوا حجارة عند قبور أوليائهم جعلوها أوثانا، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم القبور المعظمة بأنها أوثانا حين قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وجاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي قال قال أحمد أهل العلم كانوا لا يمسونه أي القبر. قال المرداوي ولا يستحب التمسح بالقبر على الصحيح من المذهب. ذكر ذلك في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المجلد الرابع صفحة 53. وجاء في المبدع المجلد الثالث 258 ولا يتمسح بالقبر وقيل يجوز وقيل يكره لأن القرب تتلقى من التوقيف ولم ترد به سنة. وقال ابن عقيل أبرأ إلى الله تعالى منه أي من مس القبر. وجاء في المغني المجلد الثاني 506 ويكره رفع القبر والبناء عليه وتجصيصه. وجاء النص بتحريم اتخاذ القبور مساجد في شرح المنتهى المجلد الأول 353. وفي كتاب الفروع المجلد الثالث المجلد الثاني صفحة 274 يكره تقبير القبور والطواف بها. وصرح السمهودي بأن الشافعية ومالك وأحمد قد أنكروا وضع اليد على القبر أشد الإنكار. وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رجلا وضع يده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال ما كنا نعرف هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي تحفة ابن عساكر ليس من السنة أن يمس جدار القبر المقدس ولا أن يقبله ولا يطوف به كما يفعله الجهال بل يكره ذلك ولا يجوز. قال والوقوف من بعد أقرب إلى الاحترام. وفاء الوفاء المجلد الثاني 616. قال ابن جماعة وقال السروجي الحنفي لا يلصق بطنه بالجدار ولا يمسه بيده. وقال الزعفراني في كتابه وضع اليد على القبر ومسه وتقبيله من البدع التي تنكر شرعا. وحكى الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة المجلد الأول 552 نقل قول أهل الفقه ولا يطوف بالقبر ولا يقبل حجرا ولا عتبة ولا خشبا ولا يطلب من المزور شيئا يعني الذي يزوره الناس في قبره. أما مذهب المالكية فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الثالث صفحة 66 أما مالك فقد كان رحمه الله يكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونص على ذلك القرافي في الذخيرة المجلد الثالث 375. وسئل أي مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان أراد القبر فلا يأته وإن أراد المسجد فليأته. ثم احتج مالك بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث انظر المدونة الكبرى المجلد الثاني 86. وهذا أعظم دليل على أن مالكا لم تصح عنده أحاديث الحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو صحت لما تجرأ أن يقول أكره أن يقال زرت قبر النبي. ويأتي رجل كالحبشي يذكر قول مالك هذا الذي قاله أكره أن يقال زرت قبر النبي ويحرف معناه فيقول قال مالك ذلك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحد أتباعه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الحبشي لا تجعلوا قبري عيدا بمعنى لا تجعلوا زيارتكم لقبري مرة واحدة في السنة فتجعلوه عيدا ولكن زوروني دائما. وكأنه صلى الله عليه وسلم بزعم هؤلاء يقول اجعلوا قبري أعيادا كثيرة لا تجعلوه عيدا واحدا فقط. ما أكذب هؤلاء هذا قلب للحقائق وتلاعب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويبطل هذا التحريف الذي عليه الحبشي وأتباعه ما قاله المرتضى الزبيدي أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري عيدا هو قول النبي أيضا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي المجلد الرابع 417 وتابع قول الحبشي في بغية الطالب صفحة 233. وقول النووي يبطل تحريف الحبشي أيضا ما قاله النووي أن مالكا كره لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد وخرج الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتج مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا. انظر الإيضاح للنووي صفحة 464. وكيف هذا، وكيف يكون هذا التعليل الذي هو في الحقيقة التحريف، كيف يكون صحيحا وقد جاء في تتمة الحديث وصلوا علي حيث كنتم؟ وكيف لم يفهم الصحابة هذا الذي تفهمونه؟ وإذا فهموه فكيف لم يعملوا بهذه الوصية ولم يثبت عن الصحابة المداومة على التردد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. قال معمر ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. مصنف عبد الرزاق حديث رقم 6724. وقد تقدم ما ذكره القاضي عياض في الشفاء عن مالك قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. وروى ابن وهب عنه أنه قال ويدنو ويسلم ولا يمس القبر. قال الشيخ ملا علي قاري لأن ذلك من عادة النصارى، شرح الشفاء المجلد الثاني 152. وقال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل قال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القبر بيده. المدخل لابن الحاج المجلد الأول 261. ووصف ابن الحاج من يطوفون بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة ويتمسح به ويقبله بالجهال الذين لا علم عندهم، وصرح بأن ذلك كله من البدع لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له صلى الله عليه وسلم. المدخل المجلد الأول 256. ونص القرافي في الذخيرة المجلد الثالث 381 على أن التقبيل والاستلام خاصان بالكعبة. وقال القاضي عياض وهو الذي أثنى عليه السبكي في شفاء السقام قال ناهيك به نبلا وجلالة وثقة وأمانة وعلما مجمعا عليه. قال القاضي عياض في الشفاء ما نصه ومن كتاب أحمد ابن سعيد الهندي في من وقف بالقبر لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف طويلا عنده، وفاء الوفاء المجلد الرابع 1402. انتهى ما نقله السمهدي. وقال نحو ذلك الشهاب الخفاجي في نسيم الرياضي واضحا من يقبلون قبور الأولياء بأنهم عوام، نسيم الرياض مجلد الثالث 337. وصرح محمد ابن وضاح المالكي بأن مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار بالمدينة ما عدا قباء وأحدا. قال لأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب. وقال العلامة زروق المالكي في شرح رسالة القيرواني من البدع اتخاذ المساجد على قبور الصالحين والتمسح بالقبر عند الزيارة وهو من فعل النصارى، وحمل تراب القبر تبركا به كل ذلك ممنوع بل يحرم. شرح رسالة القيرواني مجلد الأول 289 المطبعة الجمالية بمصر. كذلك قال في حاشية الرهون على شرح الزرقاني لمختصر سيدي خليل مجلد الثاني 219. قال مالك فيما نقله عنه ابن الحاج في المدخل مجلد الأول 262 والحافظ ابن عبد البر في التمهيد المجلد الثالث 23 صفحة 10 قال وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء. فقيل له إن أناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه إلا يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه في بلدنا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها أو ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره ذلك إلا لمن أتى من سفر أو أراده. قال ابن الحاج ومن كتاب أحمد من وقف يعني ابن سعيد الهندي ومن وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف طويلا عنده. المدخل مجرد الأول 262. قال ابن الحاج أيضا: فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة ويتمسح به ويقبله، وذلك كله من البدع، لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له صلى الله عليه وسلم، وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب. ولأجل هذا كره علماؤنا التمسح بجدار الكعبة أو بجدار المسجد إلى غير ذلك مما يتبرك به سدا لهذا الباب، لأن صفة التعظيم موقوفة عليه صلى الله عليه وسلم، فكل ما عظمه رسول الله نعظمه ونتبعه. فتعظيم المسجد الصلاة فيه لا تقبيله وتمسح بجدرانه، وتعظيم الولي اتباعه لا تقبيل يده وقدمه ولا التمسح به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المدخل مجلد الأول 263. وجاء في المدونة ما نصه، قال مالك: أكره تجصيص القبور والبناء عليها. المدونة الكبرى المجلد الأول 189. قال سحنون: فهذه آثار في تسويتها أي القبور، فكيف بمن يريد أن يبني عليها؟ وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المجلد الأول 425 ما نصه: ويجب هدم القباب ويحرم البناء على القبر. قال القرطبي المالكي ما نصه: فاتخاذ المساجد على القبور ممنوع لا يجوز. قال علماؤنا أي المالكية: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. قال: وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما فذلك يهدم ويزال، فإن فيه تشبها بمن كان يعظم القبور ويعبدها وهو حرام. تفسير القرطبي المسمى بجامع الأحكام المجلد العاشر صفحة 247. وقال أيضا: قال علماؤنا: فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك، فقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الجامع لأحكام القرآن المجلد الثاني 41. وفي هذا الحديث فوائد مهمة: أولا، أن المشركين اتخذوا القبور أوثانا، وأن القبور كانت أصل فتنتهم. ثاني، أن نبينا صلى الله عليه وسلم أطلق صفة الوثن على القبور التي يدعوها الناس من دون الله. والوثن هو اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، لا فرق بين الأشجار والأحجار. وقد علمت أن الدعاء عبادة، كما أن الصلاة والزكاة عبادة. الأمر الثالث، أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخشى قبيل موته أن تدب وثنية القبور في أمته كما دبت في الأمم قبلها. وروى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة أن علي بن الحسين رضي الله عنه رأى رجلا يأتي فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، يعني علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وسلموا علي، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال السخاوي: وهو حديث حسن. قاله في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صفحة 228. وذكره البخاري في التاريخ الكبير مجلد الثاني 289. وانظر مصنف عبد الرزاق حديث رقم 6694. وانظر مصنف ابن أبي شيبة مجلد الثاني 375. وقد صدرت فتوى لعلماء المدينة المنورة نشرت في جريدة أم القرى عدد رقم 69 تاريخ 17 شوال 1344، ومما جاء فيها: وأما البناء على القبور فهو ممنوع إجماعا لصحة الأحاديث الواردة في منعه. قالوا: وأما ما يفعله الجهال عند الضرائح من التمسح بها والتقرب لهم بالذبح أو النذر ودعاء أهلها مع الله فهو حرام ممنوع شرعا لا يجوز فعله أصلا. وتأمل أيها المسلم قول ابن حجر الهيثمي في رده على السبكي بأن القول بالكراهة التنزيهية في مس القبر غير صحيح، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. وتأمل قول السبكي نفسه أن مس القبر إنما هو من عمل الجهال. وتأمل حكاية النووي إجماع العلماء على عدم مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال هذا ما قاله العلماء وأطبقوا عليه، أجمعوا على عدم جواز ذلك. وقال والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. الإيضاح 161 والمجموع 8 مجلد 8 375. وتأمل قول ابن الأثرم رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحية فيسلمون. المغني مجلد الثالث 559. وتأمل قول أحمد فيما رواه عنه المرداوي في الإنصاف قال أهل العلم كانوا لا يمسونه. الإنصاف مجلد الرابع 53. وتأمل قول مالك حين سئل عن كثرة إتيان قبره صلى الله عليه وسلم والوقوف عنده ساعة للدعاء قال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا أنهم كانوا يفعلون ذلك. المدخل لابن الحاجب المجلد الأول 162. هل يستوي أهل العلم وأهل الجهل؟ في أي جانب نضع أمثال الحبشي الذي يدعون إلى تقبيل قبور الأنبياء والصالحين وسؤالهم من دون الله عز وجل حتى زعم أنهم يخرجون من قبورهم ليجيبوا المضطر إذا دعاهم ويكشفوا السوء؟ وقد عمد أحد أتباعه إلى الاحتجاج بما قاله ابن تيمية، قال ابن تيمية فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، هكذا نقل النص، ولكنه وقف هنا ولم يكمل الفقر التي ذكرها ابن تيمية. قال ابن تيمية ولم يرخص في التمسح بقبره، إلى أن قال ابن تيمية وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر. قال فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة، فقد زال ما رخص فيه. هذا الرجل لم يعرج على آخر كلام ابن تيمية ولا على أوله، بل اقتطع فقرة من وسطه. وفي هذه الجملة قيل لأحمد قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به، فقال ما أعرف هذا. قلت له فالمنبر؟ قال فأما المنبر فنعم قد جاء فيه، يعني جاء فيه آثار. قلت له رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون، فقال أحمد نعم وهكذا كان ابن عمر يفعل. هكذا جاء النص في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني 719 نسخة محققة. فانظر إلى هؤلاء الذين يمسخون النصوص ويقتطعون منها ما يوافق أهواءهم. فقول أحمد يرد ما رواه الفروي عن عبيد الله بن عمر أنه كان يضع يده على القبر، فقد خالف فيها الفروي من هو أوثق منه وهو أبو أسامة. قال الذهبي في ترجمة الفروي، قال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني ضعيف، وقال البخاري في التاريخ الكبير تركوه، ونهى ابن حنبل عن حديثه. انظر ميزان الاعتدال المجلد الأول 198 وتهذيب التهذيب المجلد الأول 248. قال يحيى بن معين حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو الحسن علي بن عمر القزويني في أماليه والحافظ الذهبي أن ابن عمر كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط رجاله ثقات في تحقيقه على سير أعلام النبلاء مجلد 12 373 للذهبي. وأما ما رواه إسماعيل التيمي عن محمد بن المنكدر أنه كان يصيبه الصمات فكان يقوم بوضع خده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعوثب في ذلك فقال إنه يستشفي بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر فيه إسماعيل ابن يعقوب التيمي، قال الحافظ ضعفه أبو حاتم وله حكاية منكرة عن مالك ساقها الخطيب. انظر لسان الميزان للحافظ ابن حجر المجلد الأول 496 ترجمة رقم 1385 وميزان الاعتدال المجلد الأول 254. وأما الاحتجاج بأقوال ابن خلكان وتقريراته للتبرك بالقبور فليس من علامات طلب الحق أن نترك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وكبار الأئمة ونتمسك بمؤرخ لم يتميز عليهم بعلم ولا حفظ، بل قد رد عليه ابن كثير قائلا: وهذا الذي قاله ابن خلكان مما ينكره أهل العلم عليه وعلى أمثاله ممن يعظم القبور. البداية والنهاية المجلد 12 صفحة 287. وزعم أحد أتباعه أيضا أن ابن تيمية تناقض لأنه يحكم على التبرك بقبور الأنبياء والأولياء بالشرك، في حين يذكر ابن كثير أنه لما مات ابن تيمية ألقى الناس على النعش مناديلهم وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله وختمت له ختمات كثيرة، وتردد الناس إلى قبره ليلا ونهارا يبيتون عنده ويصبحون. ثم قال هذا الرجل أحد أتباع الحبشي: فانظروا كيف رد ابن كثير على الوهابية. والجواب على ما يقول أن ابن تيمية ليس مسؤولا عما يفعله عامة الناس بعد موته، فالناس خالفوا تعاليم أنبيائهم لا تعاليم ابن تيمية فقط. ثم إن ابن كثير مؤرخ يروي ما حدث، وهذا لا يعني بالضرورة قبوله ما فعلوه، وإنما أوضح ابن كثير عقيدته من التبرك بالقبور حين تعقب ابن خلكان الذي قال في ترجمة القدر ابن نصر: قبره يزار، وقد زرته غير مرة ورأيت الناس ينتابون قبره ويتبركون به. فرد عليه ابن كثير متعقبا هذا الكلام قال: وهذا الذي قاله ابن خلكان مما ينكره أهل العلم عليه وعلى أمثاله ممن يعظم القبور. سبق بيان النص. المجلد 12 من كتاب البداية والنهاية صفحة 287. وأما احتجاجهم بأن ابن عمر كان يتحرى الأماكن التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن ابن عمر ما كان يطلب البركة بفعله هذا، وإنما كان يطلب مجرد المتابعة بكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، حتى قيل إنه كان يدخل الماء في عيونه أثناء الوضوء، وحتى إنه أراد الصلاة في كل مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يلمس الأماكن التي كان يعلم أن النبي وقف أو جلس عندها. ودليل ذلك أن ابن عمر كان ينهى عن لمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الحافظ الذهبي. إنما فعله ابن عمر لم يكن يفعله جماهير الصحابة بل والخلفاء الراشدون، وهم مصيبون في مخالفتهم له، بل لم يوافق عليه أبوه عمر رضي الله عنه حين رأى قوما يتناوبون مكانا يصلون فيه فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله. قال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. وحين بلغه أن أناسا يأتون الشجرة التي بويع عندها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقطعت. قال الحافظ في الفتح المجلد 7 448 إسناده صحيح. إنما فعله عمر وأقره الصحابة عليه هو الصواب، لا سيما وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقول الصحابي إذا خالفه نظيره من الصحابي ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة وعن خليفتهم الذي هو أبوه؟ ولو كان هذا العمل مستحبا لسبقوه وسبقونا إليه. وهكذا ننتهي من سرد أقوال أئمة المذاهب في بيان تحريم مس القبر والتبرك بالقبور والأضرحة. رحم الله الحافظ الحكمي إذ قال: ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر، وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا، وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. والآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو مسألة البدعة في الدين. الزيادة في الدين قبيحة لأنها تعديل أو استدراك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانتقاض لصريح قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل والنعمة تمت، فصارت الزيادة في دين الله كالنقص منه. وليست كل زيادة على الخير تكون خيرا، فما حكم الزيادة على الوضوء؟ كأن يتعمد المتوضئ جعل غسل الأعضاء خمسا، هل هذا خير أم شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم وتعدى. رواه أبو داود بسند صحيح. ولقد قال أحد أتباع الحبشي: إذا رفعت من الركوع فقل ربنا لك الحمد، لا تقل ربنا لك الحمد والشكر، لأن لفظ والشكر لم يرد في السنة في هذه الزيادة. من سلسلة أشرطته مجالس الهدى الشريف التاسع الوجه الثاني إصدار جمعية المشاريع. وهذا ما نقوله لكم حينما تضيفون أشياء لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه الزيادة لم ترد في السنة، فلماذا تتمسكون بها؟ ونسأل: هل البدعة من أمور الدين؟ إن كانت كذلك فهو دليل على أن القوم يرون أن الدين لم يكمل، وهذا ضارب للآية وراد لها. وإن لم يكن من الدين فأي فائدة في الاشتغال بما ليس من الدين؟ فاحفظ هذه القاعدة: العبادات مبناها على الاتباع لا على الهوى والابتداع. العبادات مبناها على الاتباع لا على الهدى لا على الهوى والابتداع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. أخرجه الشافعي في الرسالة صفحة 87، والبيهقي المجلد السابع 76 في السنن، والبغدادي في الفقيه والمتفقه المجلد الأول 93 بسند حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. فإن أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، فإن المعصية مخالفة للشريعة، بينما البدعة إضافة في الشريعة وتعديل فيها، وإذا اشتغلت القلوب بالبدع أعرضت عن السنن. ولذلك قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. أخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة المجلد الأول 132، وذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس. ولقد عرف الشاطبي البدعة بأنها عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد في السلوك عليها المبالغة في التعبد. ولقد ورد في كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله: ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها. تبيين كذب مثري الحافظ بن عساكر 161. هل أذن الله بالموالد؟ هل أذن الله بالصلاة على النبي بعد الأذان؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. وبيننا وبينكم فهم السلف لهذه العبارة النبوية، كيف فهموها وكيف طبقوها؟ هل كانوا يصلون على النبي جهرة، يعني يفعل ذلك الإمام المؤذن؟ هل كان بلال رضي الله عنه إذا أذن ختم ذلك بالجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بالطبع كلا، لم يفعلوا ذلك. إن المقصود بالصلاة على النبي بعد سماع الأذان ذلك مطلوب من السامع الذي يسمع المؤذن، وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه؟ لو كانت الصيغة مما يقوله المؤذن لما كان هناك حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ثم صلوا عليه، ولوجب عليهم أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن. ولكن يأبى بعض المنحرفين إلا أن يعتسف النصوص، فقد قال أحدهم أن الصلاة على النبي بعد الأذان هي عمل خير مستحبة بدليل قوله تعالى وافعلوا الخير، انظر صريح البيان 185 للحبشي ومجلة منار الهدى 29-25 والمقالات السنية 186 طبعة جديدة. أما قوله تعالى وافعلوا الخير فنعم الدليل، ولكن بئس الاستدلال، فقد قال تعالى وافعلوا الخير ولم يقل وافعلوا البدع، وكيف تدخل البدع في مسمى الخير وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها بدعة حين قال كل بدعة ضلالة. ولست أعتقد أنكم ترضون عمن يأتي بثلاث سجدات في الركعة الواحدة محتجا بأن هذا من فعل الخير، والله قال وفعلوا الخير. أنتم لستم أحرص وأسرع على فعل الخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لم يفهموا من هذه الآية ما تفهمونه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فلا هم ولا التابعون فعلوا هذه الموالد التي تجعلونها من فعل الخير، فإما أن تكونوا أهدى منهم، أو أنكم شاققتم الرسول، أو أنكم شاققتم الرسول واتبعتم غير سبيل المؤمنين. إن قراءة الفاتحة أثناء الركوع ليست من أفعال الخير، ولا بد لفعل الخير أن يكون مقيدا بالسنة، وإلا صار شر وإلا صار شرا في صورة خير، وحقا أريد به باطل. إن هذا هو عين ما يستدل به الشيعة على زيادتهم في الأذان حي على خير العمل، ويحتجون على المنكر عليهم بقول النبي واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ثم يقولون فلهذا زدناها في الأذان. ولقد رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه سعيد فقال الرجل يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. رواه البيهقي في السنن الكبرى مجلد الثاني 466، والخطيب في الفقيه والمتفقه مجلد الأول 147، والدارمي في المجلد الأول 116 بسند صحيح. فالأذان للعيدين أو لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الجنازة بدعة، مع أن الأذان في أصله مشروع، وإنما يتمكن أهل البدع من التلبيس على عامة الناس لأن كل بدعة تشتمل على حق وباطل، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم حق، والناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بمولده باطل لم يأمر به ولم يفعله صحابته. وعن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي حديث رقم 2738، والحاكم المجلد الرابع 265، روى ذلك بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه ابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح. كل بدعة ضلالة، إن لفظ كل عند أهل العربية من ألفاظ العموم. هذا الحديث لم يفرق بين بدعة وأخرى، والنكرة إذا أضيفت أفادت العموم، والعموم لا يخص إلا بالاستثناء، وأين الاستثناء هنا؟ نعود فنقول بيننا وبينكم فهم السلف لنصوص كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن فهم السلف هو عدم الاتباع في الدين وعدم تجويز شيء من البدع، هذا ما فهمه الصحابة. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. رواه البيهقي في المدخل إلى السنة 161 وسنده صحيح. ونتساءل لماذا غفل الصحابة والتابعون عن استحسان هذه البدعة التي رآها الفاطميون المتأخرون ونشروها رغما عن أنوف المسلمين؟ وكيف يحرص الفاطميون على تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل الموالد له بما لم يخطر ببال السلف؟ فإما أن يكونوا أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا، وهم ما تركوا خصلة من خصال الخير إلا بادروا إليها، وإما أن الفاطميين ومن على سبيلهم ضالون متبعون غير سبيلهم. الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة دليل على الذم المطلق للبدعة في الدين. قال الشاطبي: إن كل بدعة وإن قلت فهي تشريع زائد أو تغيير للأصل الصحيح. ثم إن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي لله، يعني لله، لأن الشارع وهو الله وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المتفرد بذلك. وهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا مضاهيا للشارع، حيث شرع مع الشارع. الاعتصام المجلد الأول 61. بل ثبت عن السلف أن إحداث البدعة يذهب الورع، فقد قال الأوزاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد السابع 125. إن تحسين البدع وتقسيمها إلى بدعة هدى حسنة وبدعة ضلالة سيئة، إنما هو فتح باب من الإفساد على عامة المسلمين، إذ بإمكاننا أن نفهمهم أن البدعة تنقسم إلى قسمين، وأنها ليست دائما ضلالة، غير أننا لن نستطيع بعد ذلك أن نقدم لهم ضابطا أو قانونا يميزون به بين بدعة الهدى وبدعة الضلالة، ولا أن نعطيهم جدولا شاملا ومفصلا بكل نوع من أنواع القسمين، فنكون بذلك فتحنا لهم بابا من الشر نتركهم بعد ذلك للشيطان الذي يخلو بهم ويزين لهم أصناف البدع بعد أن فتحنا لهم باب الهوى على مصراعيه. وماذا يضر العوام في دينهم أن يفهموا أن كل ما لم ترد به الشريعة بدعة حتى يأتي في مشروعيته نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ضلالة يجب على المشاغبين المتعالمين تحذير الناس منها؟ هذا ولم يرد ذكر البدعة في الشرع إلا على مورد الذم، ولو شاء صلى الله عليه وسلم لقسم البدعة إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة، كتقسيمه للسنة إلى سنة حسنة وسنة سيئة. وكيف يفهم عاقل بعد قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أن منها ما هو بدعة هدى، بل منها ما هو بدعة واجبة كما قال ابن عابدين: قد تكون البدعة واجبة؟ وهذا قول عجيب. انظر كتابه رد المحتار مجلد الأول 376. إن قرينة الحال تؤكد أن تداول لفظ مبتدع تستعمل للطعن والنقد، هذا هو الأصل، فلا يوصف رجل بأنه مبتدع إلا والمقصود منه ذمه وتجريحه. وإذا وصف جماعة بأنهم أهل بدع وفرق بدع فإنه يتبادر إلى الذهن الذم، ولم نعهد رجلا يوصف بالمبتدع ثم يقول: أي البدعة تريدون؟ هل تقصدون أن هذا الرجل مبتدع بدعة حسنة أم بدعة سيئة؟ بل يتبادر إليه السيئة، البدعة السيئة، لعلمه بأنها لفظ يستعمل للذم لا للمدح. ومن المشايخ من إذا ارتقى المنبر بدأ خطبته بالمقدمة المعروفة: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا نزل عن المنبر قال للمنكرين على البدعة: ليست كل بدعة ضلالة، وإنما البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة ضلالة. فتارة يستدل بشمول كل، وتارة يستنكره. ولقد علم أهل البدع أن معهم بضاعة بدعية كعلم الكلام والتصوف وبدعا غيرها كثيرة، فإذا وافقونا على أن كل بدعة ضلالة ألزمناهم بوجوب التخلي عن بضاعتهم، فلذلك لم يسلموا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة حرصا على بضاعتهم من الكساد. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. رواه الطبراني والدارمي بإسناد جيد، وكذلك البيهقي في الاعتقاد، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، انظر مجمع الزوائد مجلد الأول 181. وقال حذيفة رضي الله عنه: كل بدعة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وقد جاء من كلام الأحباش ما يدل على هذا القول، فقد قالوا: قال العلماء اتبع ولا تبتدع حتى في القول، مجلة منار الهدى مجلد العدد 25 صفحة 13. فلماذا لم يقولوا لا تبتدع بدعة سيئة ويجوز أن تبتدع بدعة حسنة؟ وقال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإن قيل: قال عمر نعمة البدعة هذه، قلنا: أولا لا يجوز معارضة قول الله ورسوله بقول عمر، فإن النتيجة التي ينتهي إليها هؤلاء أن يضربوا كلام النبي المعصوم كل بدعة ضلالة أو كل بدعة ضلالة بقول عمر غير المعصوم، وينتج عنه ترجيح قول عمر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يرضى عمر أن نرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونفضل كلام عمر عليه؟ حاشا أن يعرف عن عمر أن يأذن لنفسه بالابتداع في الدين، إن مثل هذا لم يعهد عنه، ونحن لا ننظر إلى كلمة قالها عمر إذا صحت عنه، وإنما ننظر إلى فهم عمر وتطبيق عمر لنصوص الكتاب والسنة. هل كان عمر أو أي صحابي في عهد عمر يأذن بالبدعة في الدين؟ ثم أليس من الواجب عند التنازع الرد إلى الله والرسول؟ ألم يقل الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ وقد اختبر الله الناس بعائشة رضي الله عنها حين خرجت على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وصرح عمار بن ياسر بهذا الاختبار فقال: والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي. رواه البخاري 7100. والله يختبركم ليعلم أتميلون إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم أم تميلون عنه إلى كلام غير المعصوم. إننا إذا اختلفنا في قول الصحابي نظرنا إلى فعله، فإن فعله دليل قوله، فهل كان دأب عمر تحسين البدع أم زجر فاعلها؟ لماذا لم يبتدع المولد ويقول نعمة البدعة هذه، بل يعتمد حدث الهجرة للتأريخ لا المولد؟ لماذا لم يجد في الأذان شيئا ثم يقول مثلا نعمة البدعة هذه؟ لستم أنتم أحرص من عمر على الخير حتى توفقوا إلى ما لم يوفقه الله إليه وهو السباق إلى الخير، فلا يجوز النظر إلى مجرد قول عمر من غير الاطلاع على حال الصحابة هل كانوا يستحسنون البدع؟ فإن من تمسك بما تشابه من كلام السلف لا يستطيع أن يستدل بفعلهم على جواز المولد. فلماذا لم يحتفلوا بمولد نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا بالنصف من شعبان، ولا ألفوا في المدائح والأناشيد، ولم يزيلوا في الأذان شيئا وقد كانوا مسابقين إلى الخير متنافسين فيه لا يتركون بابا من أبواب الخير إلا تسابقوا إليه؟ فهل جهلوا هذا الخير وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المخالف في عمله لعملهم؟ لو فرضنا أن التراويح أحدثت في عهد عمر فإنها لا تسمى بدعة وإنما سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فوصف فعلهم بأنه سنة وقد أقر السبكي بهذه الحقيقة المهمة فقال: ولم نعلم أحدا من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين أطلق على شيء مما فعل الخلفاء الراشدون بدعة مطلقا. فتوى السبكي المجلد الثاني 107، منظر إتحاف السادة المتقين المجلد الثالث 421. ولهذا لا يجوز أن يقال إن عمر ابتدع في صلاة التراويح، بل هي سنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامة، رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وثبت اجتماع الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة التراويح، انظر كتاب التراويح باب فضل من قام رمضان رقم 2010 و2012، وكذلك مسلم رقم 178. ولذا قال شيخ الحنفية ملا علي قاري: إن قول عمر نعمة البدعة إنما هو باعتبار إحياء صلاة التراويح أو سبب الاجتماع عليها بعدما كان الناس ينفردون بها، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، انظر شرح الفقه الأكبر صفحة 60. وهناك قاعدة حنفية عظيمة ذكرها السادة الحنفية، قالوا: إذا تردد الأمر بين كونه سنة وبين كونه بدعة فتركه محتم. قالوا: لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم، والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك، وكما أننا نتقرب إلى الله بفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتقرب إليه أيضا بترك ما تركه صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأذان في الجمعة دون العيدين كان ترك الأذان في العيدين سنة، ولو كان في الأذان مصلحة أو منفعة دينية في العيدين لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يحثنا على فعله علم أنه ليس فيه خير في أمر ديننا بل هو بدعة. قال العلامة اللكنوي: والأمر إذا دار بين الكراهة والإباحة ينبغي الإفتاء بالمنع، لأن دفع مضرة أولى من جلب منفعة. هذا كلام طيب والله. انظر كتاب البحر الرائق لابن نجيم المجلد الثاني 165، والسعاية شرح الوقاية المجلد الثاني 265، وضياء النور 131، وأصول السنة 91. قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فتوحد المسلمين بناء على هذه الآية واجب، وهذه البدع لا يمكن لمبتدعيها أن يجعلوها واجبة ثم يخالفهم عليها مسلمون آخرون وينتهي الأمر إلى تفرق الأمة. ولا شك أن وحدة كلمة المسلمين من أوجب الواجبات، ولا يجوز التفريط بهذا الأصل الواجب لمجرد أمر مستحب. وإذا جاءنا من العلم ما نجتمع عليه فلما نخوض في شيء يؤدي إلى فرقتنا واختلافنا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: البدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما، انظر فتح الباري المجلد الثالث عشر صفحة 252. وأن ذكر أن المعنى الشرعي للبدعة يختص بما هو مذموم فقط، المجلد الثالث عشر 278. ومثل ذلك قاله السبكي كما حكاه عنه المرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين المجلد الثالث صفحة 421. ويحتجون بقول مأثور عن الشافعي أن البدعة على ضربين: أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه بدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه بدعة غير مذمومة. والجواب عن ذلك: أولا، لا ينبغي القول بأن الشافعي يرى استحسان البدع وهو القائل: من استحسن فقد شرع، ذكره الغزالي في المنخول صفحة 374. رد بذلك على من جعل الاستحسان أصلا في الشرع وهو القائل: إنما الاستحسان تلذذ، ولو جاز الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل الإيمان، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج الإنسان لنفسه شرعا جديدا عن كتابه الرسالة فصل إبطال الاستحسان، وانظر كذلك كتابه الأم المجلد السابع 294. وهذا الحافظ ابن حجر وهو من أعرف الناس من أعرف الناس بالشافعي يصرح بأن البدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما. فتح الباري المجلد 13 252. قال أيضا: فيشمل لغة ما يحمد ويذم ويختص في عرف أهل الشرع بما يذم. وهذا أيضا هو قول ابن حجر الهيتمي في فتاوى ابن حجر صفحة 280، وانظر فتح الباري المجلد 13 صفحة 278. الأمر الثالث: هب أن كلام الشافعي يصرح بتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، فهل يجوز ضرب قول النبي كل بدعة ضلالة بقول غيره وتقديم قول غيره عليه صلى الله عليه وسلم؟ الرابع: أن مذهب الشافعي ينص على ما يلي، قال: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. فما لنا نضرب بقول النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط ونأخذ بكلام الشافعي فقط؟ هل يرضى الشافعي نفسه بذلك؟ إن البدعة تنقسم من حيث اللغة إلى نوعين: بدعة حسنة وبدعة سيئة، غير أن هذا التقسيم لا يجوز من حيث الشرع. ألا ترى أن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، والإيمان في اللغة معناه مجرد التصديق، غير أن معناهما في الشرع يختلف تماما؟ فالصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وأما الإيمان فهو قول وعمل واعتقاد وليس مجرد قول أو اعتقاد فقط. واعلم أن الشيطان يزين للناس صغار البدع ويروضهم عليها، فإذا وجدت عندهم قبولا واستساغتها النفوس استدرجهم بخطواته الخبيثة إلى بدعة أكبر منها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولذا قال الحافظ ابن حجر: إن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة. فتح الباري مجلد 13 302. أمر آخر: أن الذي شرع الغاية وهي الذكر وأنواع العبادة لم ينسى أن يشرع لنا الوسيلة إلى تلك الغاية بما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الواجبات والسنن والمستحبات من الأذكار والصلوات، ونحن سنموت قبل أن نتممها كلها على وجهها الأكمل. إن أفضل من عبد الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصل غيره مهما اجتهد في العبادة إلى تطبيق ما فعله عليه الصلاة والسلام من فرائض وسنن العبادة. ومن غير المعقول أن تضيق بنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نخرج عنها إلى البدعة، وكأننا نقول: قد فعلنا كل ما فعله صلى الله عليه وسلم والآن نريد الزيادة على ما فعله. ومن غير المعقول أن ندعي أننا قد أتممنا الواجبات والسنن ونحن ننتظر زيادات وبدعة جديدة لم تتطرق إليها السنة لنعبد الله ونتقرب إليه بها. إننا سنموت قبل أن نكمل كل السنن التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن كذلك فما وجه الابتداع وما عذر المبتدعين؟ هل نحن أشد عبادة وأكثر حرصا ومسابقة إلى الخير منهم؟ لقد كانوا أكثر عبادة وأكثر عملا، ومع ذلك كانوا يشعرون بالتقصير عن تطبيق كل ما نص عليه الكتاب والسنة. الحقيقة أن ما أصابنا اليوم من التخلف وتسلط أعداء الله على هذه الأمة إنما هو من عند أنفسنا وبما كسبت أيدينا، وما لم نبادر إلى الكف عن الزيادة في الدين والتقليد والجمود والشرك والتعصب المقيت وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن حال هذه الأمة ماض إلى أسوأ. لقد بين الإمام أحمد أصول اتباع السنة بقوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك المراء والجدل والخصومات في الدين. طبقات الحنابلة المجلد الأول 241. وهكذا يبقى الاتباع مقياسا للمحبة ودليلا عليها، فإنه لا يمكن أن نجمع بين محبة سنة رسول الله وبين الزيادة على ما سنه رسول الله بل وعلى كتاب ربه سبحانه وتعالى، لأن الاتباع هو مقياس المحبة. أما احتجاج البعض بقصة خبيب حيث طلب من قريش أن يأذنوا له أن يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه، فإن الصلاة خير موضوع، وهي خير ما يفعله من يعلم أنه يموت بعد لحظات، وإنما أراد خبيب أن يفارق الدنيا على خير حال، ولم يفهم السلف من فعل خبيب ما يفهمه هؤلاء، وإلا لكان السلف أحدث بدعة الموالد وغير ذلك، بل كان سلفنا الصالح أشد أهل الإسلام على أهل البدع. فهل تجيزون لقائل أن يقول كان الصحابة يبتدعون في دين الله؟ إن فعل الصحابة كان موقوفا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكان فعل خبيب قبل نزول آية كمال الدين وتمام النعمة، وأما بعدها مما ابتدعه الخلف، فمن أين لهم أن يعلموا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقره أو ينهى عنه؟ ولئن أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل خبيب وبلال في الصلاة بعد كل وضوء، فإنه لم يقر البراء بن عازب على خطئه في الدعاء، حيث قال البراء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فجعلت أستذكرهن وأقول وبرسولك الذي أرسلت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن يعني قل وبنبيك الذي أرسلت. ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون على التبتل وسماه رهبنة، ولم يقر الصحابة على اتخاذ ذات الأنواط، فمن أين تضمنون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبدعكم وقد مات عليه الصلاة والسلام، وقد بلغكم قبل موته أن البدعة في الدين مردودة؟ ألا يكفيكم ما شرعه الله من أبواب الخير والطاعات حتى تحتاجوا إلى زيادة بدعية والعبادات المبتدعة مردودة في الدين؟ أترضون أن يقال عنكم أنكم أهل بدعة، أم أنكم تكرهون أن توصفوا بذلك؟ فعليكم أيضا أن تكرهوا أن يقال إن من السنة جواز البدعة. ويحتجون أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، يقولون: ومما يجوز فعله وليس من البدع الصلاة، الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان من المؤذن. ولكننا نسأل: كيف كان أذان بلال أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال ابن كثير: ومن لم تسعه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة المؤمنين السابقين فلا وسع الله عليه. تفسير القرآن العظيم لابن كثير مجلد الرابع 619. ولقد نص الحافظ ابن حجر على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الأذان لا لغة ولا شرعا، فتح الباري المجلد الثاني صفحة 92. وذم ابن الجوزي فعلها، تلبيس إبليس 146. وذكر الشعراني أنها أحدثت أيام الفاطميين الروافض، نقلا عن الإبداع في مضال الابتداع للشيخ محفوظ 175. بل قد جزم السيوطي بأن الصلاة على النبي بعد العطاس بدعة مذمومة، الحاوي للفتاوي المجلد الأول 338. ونسأل: لماذا استحسنتم الصلاة على النبي بعد الأذان ولم تفعلوا ذلك بعد الإقامة؟ ولماذا تصلون عليه بعد الأذان ولا تصلون عليه عندما تقولون أثناء الأذان أشهد أن محمدا رسول الله؟ لماذا لا تقولون أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ أليست الصلاة عليه إنما تكون بعد ذكر اسمه مباشرة؟ وما المانع أن تقول أثناء الأذان أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى؟ هل تحرمون علينا أن نسبح الله وننزهه أثناء الأذان؟ وإليكم سؤالا أستفتيكم به: ما حكم من يصر على زيادة صيغة الصلاة على النبي وسط هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤذن لكم، هل تقبلون ذلك؟ من يجيد ذلك فقد زاد على ما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم لماذا لا توافقون على زيادات الشيعة في الأذان فتزيدون في الأذان أشهد عن أن عليا بالحق ولي الله؟ ألسنا معشر أهل السنة نشهد أن عليا ولي لله حقا؟ ثم لماذا لا تزيدون على الأذان حي على خير العمل؟ أليست الصلاة خير العمل كما قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، رواه أحمد بن حبان بإسناد صحيح. ثم بأي قانون تحرمون على العبد أن يزيد في الأذان ما يشاء، وبأي وجه تمنعون الشيعة من الزيادة التي أحدثوها وهي قولهم أشهد أن علي بالحق ولي الله حي على خير العمل؟ واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وفسروا قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة أي من ابتدع بدعة حسنة، وعلى هذا التفسير بناء عليه يصير معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أي كل سنة ضلالة، لأن السنة هي معنى البدعة بزعمهم. هذا افتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تكلم عن البدعة سماها باسمها بدعة ولم يستعر لها لفظ سنة، فهل عندكم دليل يقيني على أنه أراد بالسنة البدعة؟ أم أنه احتمال على غرار ما عندكم من المحتملات في العقيدة وهو خلاف أصلكم أن لا يحتج في العقيدة إلا بما كان قطعي السند قطعي الثبوت؟ علامة ضلالة أهل البدع أنهم يقسمون البدعة مع عدم تقسيم النبي لها، حيث اقتصر على قوله كل بدعة ضلالة ولم يقل كل بدعة بحسب أقسامها الخمسة، بينما يهربون من علامات ضلالتهم أيضا أنهم يهربون من تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للسنة عند احتجاجهم بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، فلا يكملون قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وربما أكملوه من غير أن يفقهوه، إذ ليس في سنة رسول الله الشرعية سنة سيئة. ففي البدعة يقسمون ما لم يقسمه صلى الله عليه وسلم، وفي السنة يتجاهلون ما قسمه صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يتمنون لو أن النبي قسم البدعة إلى حسنة وسيئة ولم يقسم السنة إلى حسنة وسيئة. ونرد عليهم دائما بما فهمه السلف من نصوص الكتاب والسنة، فإن الصحابة لم يفهموا من حديث من سن سنة حسنة ما يفهم هؤلاء اليوم من جواز الابتداع في الدين وعمل الموالد وزيادة صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، مع حرص الصحابة على الخير وتنافسهم فيه ومسابقتهم إليه، فهل هو خير سبقتموهم إليه أم أنها بدعة أحدثتموها من بعدهم؟ فلنقارن فهمكم بفهمهم ومن ثم عملكم بعملهم، فلو فهموا من ذلك ما فهمتم لابتدعوا ما ابتدعتم. وينبغي بالضرورة الاطلاع على الحديث على نص الحديث كاملا، وتحريم اقتطاع عبارة منه مما ينتج عنه تغيير معنى الحديث وتحريفه عن المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم نقرأ الحديث بطوله لن نستطيع أن ندرك معناه، فإن معنى الحديث ومناسبته يدور حول من عمل بسنة لا على من اخترع سنة. فعن جرير بن عبد الله البجلي أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قوم مجتابو النمار متقلدو السيوف عامتهم من قبيلة مضر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما رآهم عليه من الفاقة والحاجة الظاهرة في ملابسهم الممزقة، فصعد المنبر وحث على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى قال الراوي حتى رأيت كومين من طعام وثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى تتابع الناس في الصدقة بعدما شجعهم ذلك الرجل الأنصاري، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. الحديث رواه مسلم 1017. ولا شك أن هناك ارتباطا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل ذلك الرجل الأنصاري الذي شجع المسلمين على الصدقة. ولهذا نسأل: ما هي السنة التي سنها ذلك الأنصاري؟ هل ابتدع بدعة؟ ومعنى البدعة إحداث شيء على غير مثال سابق، أم أن هذا الرجل الأنصاري ذكر الناس بسنة وهي قصة الصدقة قد شرعها الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فسياق الحديث واضح لكل من لم يجعل الله على قلبه أكنة أن يفقهه وفي آذانه وقرأ. واضح السياق، واضح أن ما فعله الصحابي إنما هو سنة مشروعة دعا إليها بفعله، مما يدل على أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة معناه من عمل بسنة لا من اخترع سنة. ومن هنا تعلم انحراف مستحسني البدع، إذ يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم دون إيراد مناسبة الحديث الدالة على معناه. ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة، مع أنه قسم السنة إلى سنة حسنة وسنة سيئة. وأهل البدع لا يفقهون لماذا منع التقسيم في البدعة ولم يمنعه في السنة. تعلمون أن السنة في المعنى الشرعي لا تكون إلا حسنة، والبدعة في المعنى الشرعي لا تكون إلا سيئة. ولهذا ورد تقييد لفظ السنة بالمعنى الشرعي في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فما سنه الله وما أجمع الخلفاء الراشدون على سنه هو حسن دائما، والذي فعله ذلك الأنصاري ليس شرعا جديدا ولا بدعة سبق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حثهم على ما نص على أصله الكتاب والسنة. ولهذا جاء في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره ووزر من عمل به. والهدى لا يكون إلا ضمن ما شرعه الله ورسوله، ولا يمكن أن يكون معنى من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، أو وقوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي من ابتدع في الإسلام بدعة سيئة، لأن النبي قال كل بدعة ضلالة ولم يقل كل سنة ضلالة. فمن جعل هذا معنى ذاك فقد حرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن موضعه. ثم إن الجمع بين الحديثين أولى من ضربهما ببعض، وأولى من تحريفهما بتحريف معانيهما. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهذا الحديث يفسره قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، وهو معنى ذلك السنة الحسنة، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة أي السنة السيئة. ونأتي الآن على بيان موضوع الاحتجاج ببدعة المولد النبوي بالتفصيل. ونسأل قبل ذلك: هل تعتقدون أن الاحتفال بالمولد يقرب من الله؟ وإذا كان الجواب نعم، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به؟ فلو كان الاحتفال بمولده يقربكم إلى الله لأمركم به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أعياد المسلمين فقد حددها الشارع سبحانه وتعالى دون غيره، فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله تبارك وتعالى أبدلنا خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، فلم يبدلهم الله لنا بعيد المولد. ويزعم الحبشي أن المظفر ملك إربل أول من عمل المولد لما رأى النصارى يحتفلون بعيد ميلاد المسيح، فعمل المولد شكرا لله على إبراز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إظهار العقيدة السنية 240. ومع أننا نشكره على اعترافه بأن الفكرة نصرانية الأصل، نذكره بأن الصحابة ما شكروا الله على بروز نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، فكيف يكون الخلوف الذين جاءوا بعد ذلك أحرص على الشكر من السلف الصالح من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كيف يكون النصارى أكثر تعظيما وتقديرا واحتفاء واحتفالا بالمسيح من الصحابة. فالمولد عند هؤلاء تقليد للميلاد الذي عند النصارى، فما الفرق بين بدعة ميلادهم وبدعة مولدنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ أي من إذن غيرهم؟ فاقتباس مولدنا من ميلادهم مذمة لهذا الملك وليس مدحا له، ولو كان مدحا لوجب ذم من قبله أي السلف الصالح، لأنهم لم يعبأوا بأمر المولد، ولكان النصارى أشد حبا لأنبيائهم وأكثر احتفاء بهم منا. وأمامنا واحدة من اثنتين: إما أن نقول إنهم لم يجعلوا ليوم مولده عيدا لأنهم أقل حبا له من أصحاب الطرق الصوفية والملة النصرانية، أو نقول إنهم لم يفعلوه لأنه صلى الله عليه وسلم ما شرعه لهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ودعواه أي الحبشي أن أول من عملها ملك إربل هو غير صحيح، فقد ذكر أبو شامة الشافعي أن أول من أحدث المولد بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا، وبه اقتدى ملك إربل، انظر كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث 34. وهذا الرجل عمر بن محمد رجل صوفي ليس فصلا بين المتنازعين. ومتى كان، يعني هذا سؤال أيضا، متى كان عمل الملوك حجة شرعية يحسم بها الخلاف بين المختصمين؟ بل قد ذكرت كتب التاريخ أن أول المروجين لبدعة المولد هم الفاطميون الباطنيون الروافض الذين دسوا في مساجد المسلمين سموما كثيرة ونشروا بدع المولد وغيرها. انظر الخطط المقريزية 432 و 490. وأما الإمام أبو حفص تاج الدين الفكاني، وقد شهد أئمة أهل العلم بفضل هذا الرجل، فقال السيوطي في حسن المحاضرة المجلد الأول 195 وغيره، قال: كان فقيها فاضلا متفننا في الحديث والفقه والأصول والعربية والأدب، صالحا عظيما، وأثنى عليه الحافظ بن حجر في الدرة الكاملة المجلد الثالث 254، وأثنى عليه ابن كثير في البداية والنهاية المجلد 14 153. هذا الإمام أبو حفص الفكاني قال: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا في سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون، وهو ليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن سئلت عنه. عن كتاب المورد في عمل المورد صفحة 20 طباعة مكتبة المعارف، وانظر الحاوي الفتاوي حيث نقل كلامه هذا في المجلد الأول 190. ونقل الشيخ علوي المالكي في حاشيته على مختصر الشيخ خليل المالكي في المجلد الثامن 168 نقل هذه الوصية. وتلقاه عن العدوي بالقبول الشيخ محمد عليش في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المجلد الأول 171. ومع اعتراف السيوطي أن المولد بدعة، إلا أنه يراه بدعة حسنة لاشتماله على أشياء حسنة، ولكننا نسأل السيوطي: كيف فاتت هذه الحسنة سلفنا الذين كانوا أسبق إلى الخير وأكثر توفيقا إليه منا؟ ولهذا خالف ابن الحاج في المدخل، خالف السيوطي حيث رأى أنه بدعة مخالفة للسلف بالرغم من هذه الأشياء الحسنة، فقال في المدخل المجلد الثاني 11: هو بدعة في الدين وزيادة في الدين، ليس من عمل السلف الماضين، واتباع السلف أولى بل أوجب، لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لهم تبع، فيسعنا ما وسعهم. وكلامه هذا دليل على أن ما تركه السلف الصحابة فلترك النبي إياه، فمن استحب فعل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد خالفهم. وإذا وقع الاختلاف في المولد بين أهل العلم وكانت مخالفة المخالف للمولد معتبرة، فإننا نرد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. ونقل محمد الصالح الشامي تلميذ السيوطي عن السخاوي في فتاويه عمل المولد لم ينقل عن أحد من السلف في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعد سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد المجلد الأول 439. كذلك الشيخ ملا علي قاري الحنفي في المورد الروي في المولد النبوي صفحة 24. تعقب أيضا فيه قول السخاوي في التبر المسبوك في ذيل السلوك صفحة 14. قال: وإذا كان أهل الصليب، هذا قول السخاوي، وإذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيدا أكبر، فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر. فتعقبه الشيخ ملا، تعقب السخاوي، فقال: مما يرد على ذلك أننا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب، صفحة 29. وقد منعوا صيام يوم المولد، الذين يحتفلون بالمولد منعوا الصيام فيه. لماذا؟ قالوا: لأنه عيد، ويوم العيد لا صيام فيه. انظر مواهب الجليل على شرح مختصر خليل مجلد الثاني 406. ولكن لو أنهم صاموا يوم مولده ولم يتخذوه عيدا لكان أقرب إلى سنته صلى الله عليه وسلم، لكان أقرب إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فقد سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم بعثت فيه وولدت فيه. رواه مسلم 1162. ومع أن اللفظ صريح بأن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في النهار، فقد زعم بعضهم أن مولده كان في الليل، وبلغ بهؤلاء الغلو واستدراج الشيطان بهم أن جعلوا يوم المولد أفضل من ليلة القدر كما ادعاه القسطلاني في المواهب اللدنية المجلد الأول 135. وانتقده على ذلك الزرقاني والشيخ ملا علي قاري في المورد صفحة 97. وزعم ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية صفحة 909 و 974 أنه قد وجد للمولد دليلا من السنة. ها هو قد اكتشف الآن دليلا من السنة، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى. ولكن كيف فات الصحابة هذا الاستدلال والاستنباط فلم يهتدوا إلى شكر الله على ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان اليهود أحرص على شكر الله من الصحابة؟ وكما أننا نحتج على النصارى باختلافهم الشديد حول تحديد وقت ولادة المسيح عليه السلام، فكذلك نحتج على المبتدعة بالخلاف حول تحديد وقت ولادة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الحبشي: اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه عام الفيل. قال ابن عبد البر: ولد بعد قدوم الفيل بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقيل بخمسين يوما. عن كتابه الروائح الزكية في مولد خير البرية صفحة 28. وهذا الكتاب جعلوه بديلا عن كتاب آخر لشيخهم، وهو كتاب المولد الشريف الذي أخفوه بعد أن كشفت فيه الخرافات والأكاذيب التي حواها هذا الكتاب. قال: فاقتصر على أنه ولد الرسول الأعظم يوم الاثنين عام الفيل في شهر ربيع الأول. وسبقه الكوثري في هذه الحيرة فحكى أن الراجح أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في الثامن من ربيع الأول، وأن بحوثا مضنية ألزمت أن يكون مولده في التاسع لا الثامن. ثم استحسن الكوثري التحديد بالتاسع، واستبعد رواية الثاني عشر واعتبرها رواية لا أسانيد لها. وانتهى الكوثري إلى الاعتراف بأن الملك مظفر الدين كوكبري الملقب بالذئب الأزرق صاحب إربل كان يراعي الخلاف حول المولد النبوي بين العلماء. انظروا هنا، يراعي الخلاف، ماذا يفعل؟ فكان يحتفل بالمولد النبوي في الثامن في عام، وفي الليلة الثانية عشر في عام آخر. مقالات الكوثري 476 و479، وانظر كتاب فوات الوفيات لابن خلكان المجلد الأول 436. وهذا النوع من المراعاة مهزلة وبدعة، فالخلاف في تحديد تاريخ اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم اختلاف كثير. قال ابن كثير: قيل لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، قاله ابن عبد البر في الاستيعاب، وقيل لثمان خلون منه. ونقل عن ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم صححوه وقطعوا به. ورجحه ابن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير. قال القسطلاني في المواهب اللدنية: وهو اختيار أكثر أهل الحديث، وقيل لسبع عشرة وقيل لثمان عشرة. المواهب اللدنية 131 المجلد الأول. ومع ثناء البعض على هذا الملك ملك إربل، فقد ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان 138 أن طباع هذا الملك مختلفة متضادة، فإنه كثير الظلم، عسوف بالرعية، راغب في الأموال من غير وجهها، وهو مع ذلك مفضل على القراء كثير الصدقات على الغرباء. وفي ذلك يقول الشاعر: كساعية للخير من كسب فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. هؤلاء يفرقون بين الله ورسله، ولقد أمرنا الله أن لا نفرق بين أحد من رسله، وأنتم تفرقون بين الله ورسله، فتحتفلون بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحتفلون بمولد موسى وعيسى وداود وسليمان ونوح وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء. إذا كان جوابكم أنكم لا تستطيعون تحديد تاريخ مولدهم، فنقول: ولن تستطيعوا أيضا تحديد مولد نبينا صلى الله عليه وسلم، فكلا المسألتين سواء، فما الذي جعلكم تمنعون من الاحتفال بموالد الأنبياء الآخرين وتوجبون الاحتفال بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا لأنكم إذا تنازعتم في شيء رددتموه إلى العادة التي حكمتموها، ولم تحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحجة ها هنا أن الله لو أراد أن يكون مولد نبيه صلى الله عليه وسلم دينا يدين الناس به لربهم، لقدر له سندا صحيحا يحدد به تاريخ مولده، ولهداهم إلى معرفته، كما قيد لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من يصححها ويحافظ عليها. ثم إن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو بعينه الشهر الذي مات فيه. نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، وحكى الحافظ ابن حجر أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين بلا خلاف، وكانت في الثاني عشر من ربيع الأول كما عند ابن إسحاق والجمهور. ذكره الحافظ في الفتح المجلد الثامن 129، وانظر البداية والنهاية المجلد الخامس 255. قال الشيخ الفكهاني في المورد في عمل المورد: إن الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه. وصلى الله على محمد.